بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمواصلة لما قد سبق، وهو أننا نأخذ بإذن الله عز وجل دروسا مسلسلة في باب توحيد الله عز وجل، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل ودرسنا كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، واليوم نحن مع هذا الكتاب الذي هو ستة أصول، أو يسميه البعض الآخر الأصول ستة، الأصول الستة، والخلاف في تسميته هل هو الأصول الستة أو ستة الأصول، هو كالخلاف في تسمية الأصول الثلاثة بأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وهو من حيث اللغة سائغ، وهو من حيث اللغة سائغ أن يقال هذا أو يقال هذا، كما تقدم معنا في الأصول الثلاثة. ولن نذكر كذلك مقدمة أو ترجمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك لأنه قد تقدم نبذة مختصرة عن حياته رحمه الله تعالى وسيرته في الكلام على الأصول الثلاثة، ولكن نتكلم اليوم ها هنا بين يدي هذا الكتاب بنبذة يسيرة مختصرة عن هذا الكتاب، كتاب الأصول الستة للإمام محمد ابن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. هذا الكتاب كغيره من كتب الإمام رحمه الله تعالى مما قلت فيه الألفاظ والعبارات وكثرت فيه المعاني العظام، وكثرت فيه المعاني العظام، فالمؤلف رحمه الله تعالى وهبه الله عز وجل ملكة عظيمة في هذا الباب، فهو يؤلف الكتب المختصرة، وهذه الكتب المختصرة الناظر فيها والمدقق في ألفاظها ومعانيها يجد فيها أمورا عظام ومسائل كبار يحتاجها كل مسلم، يحتاجها كل مسلم، يحتاجها الصغير كما يحتاجها الكبير، ويحتاجها العالم كما يحتاجها الجاهل العامي، وهكذا. وهذا من فضل الله عز وجل عليه، وهذا من فضل الله عز وجل عليه وعلى الناس أيضا، وعلى الناس أن يسر الله عز وجل لهم منهم من كان هذا حاله. فكتب الشيخ رحمه الله تعالى هذا شأنها، قليلة الألفاظ والمباني وكثيرة المعاني، وكثيرة المعاني والمسائل، وقد مر معنا إشارات موجزة في كتاب الأصول الثلاثة، وستمر معنا أيضا في هذا الكتاب كذلك إشارات إلى بعض هذه المسائل العظام، وفي غيرها أيضا من الكتب التي ستأتي معنا بإذن الله عز وجل، وبها نعلم متانة علم الشيخ رحمه الله تعالى ومكانته العلمية، إلى جانب عظمة مكانته الدعوية، فهو رحمه الله تعالى يهتم في كتاباته بنصح الأمة وهدايتهم إلى الله عز وجل. وكتبه كما سمعتم، كتبه رحمه الله تعالى كما سمعتم هادية إلى الله عز وجل بإذن الله عز وجل، دالة إلى الله عز وجل، مرشدة إليه، وهذا شأن أئمة السنة رحمهم الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان، تجدهم يدلون الناس ويرشدون الناس ويهدون الناس إلى الله رب العالمين، يربطون الناس بربهم وخالقهم ومولاهم ويعلمون الناس حق الله عز وجل عليهم، ويعلمونهم كذلك حق العباد عليهم، بل يعلمونهم حق كل ذي حق عليهم. وهذا هو دين الله عز وجل، أن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه، وأمر بأن يعطى أو أن يؤتى كل أحد ما له، أو أن يؤتي كل إنسان ما عليه، وكذلك أن له حقا جعله الله عز وجل له. وهذا من كمال هذه الشريعة، وهذا من كمال هذه الشريعة، وعلماء الأمة كما سمعتم في كل زمان يدلون على هذا. وما وصل الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى منزلته العظيمة الكبيرة العالية، حتى كشف الله عز وجل في زمنه ما كشف من الشركيات والبدع والضلالات، إلا لما اختاره الله عز وجل له من القيام بأعباء هذه الدعوة، بأعباء هذه الدعوة وهذه الرسالة المحمدية. فهو قام بالدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما دعا إليه أصحابه من بعده، وإلى ما دعا إليه سلف هذه الأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة الإسلام في كل زمان ومكان. فجدد الله عز وجل به هذا الدين حتى صار أو وصل إلينا على هذه الحال، وصل إلينا على هذه الحال. فهذه الدعوة المباركة في بلادنا هذه هي امتداد من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وإخوانه الذين كانوا في زمانه، كالإمام محمد بن الأمير الصنعاني ومن كان على حالهم وشأنهم من دعاة التوحيد والسنة، من دعاة التوحيد والسنة رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والمثوبة. هذا الكتاب ذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى أصولا ستة، أصولا ستة، وهي أصول عظيمة، أصول عظيمة نذكرها مختصرة ثم يأتي الكلام عليها بما يسر الله عز وجل في أثناء الشرح. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الثاني أمر الله أو قوله رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل باجتماع في الدين ونهى عن التفرق. الأصل الثالث أنه ذكر رحمه الله تعالى إن من تمام الاجتماع طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر. الرابع بيان حال العلماء وفضلهم ومن تشبه بهم وهو ليس منهم. والأصل الخامس بيان أولياء الله عز وجل من هم ومن كذلك تشبه بهم ممن هو ليس منهم. والأصل السادس هو عبارة عن شبهة قذفها إبليس والعياذ بالله في نفوس الناس، فبينها الشيخ رحمه الله تعالى، أي ذكر قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. والناظر في هذه الأصول أول ما ينظر يرى أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أصولا عظام، أصولا عظام لا يستغني عنها مؤمن، لا يستغني عنها مؤمن، سواء كان عالما أو كان جاهلا، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، فلا يستغني عنها أحد لعظمها ولمكانتها في الإيمان ولمكانتها في دين الله عز وجل. فكل مؤمن محتاج إلى هذه الأصول الستة معرفة، تعلما وعملا، وكذلك دعوة إليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا ورسالته هذه بالبسملة، ابتدأ رسالته هذه بالبسملة أي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعمله المصنفون في كتب الإسلام أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أول الفتح أي فتح الباري أن هذا الأمر وهذا العمل استقر عليه عمل المصنفين، استقر عليه عمل المصنفين بمعنى أنهم يفتتحون كتبهم بالبسملة، استقر عمل المصنفين. من هم المصنفون؟ المؤلفون. المؤلفون بدأ أو يبدأون كتبهم بالبسملة أي بقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال استقر عملهم، استقر عملهم على هذا. وكذلك هذا العمل أي الابتداء في الكتب والرسائل بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل افتتح جميع سور القرآن بالبسملة إلا سورة براءة، إلا سورة براءة، فجميع سور القرآن بدأت بالبسملة، بدأت بالبسملة، ومعنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اقتداء بهدي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ أنه كان يفتتح كتبه ورسائله، كان يفتتح رسائله إلى الملوك بالبسملة كما فعل حينما كتب إلى عظيم الروم وإلى غيره، وإلى غيره من الأمراء والملوك، وإلى غيره من الأمراء والملوك وأكابر أقوامهم، كان يرسل إليهم الرسائل ويفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم معناه أستعين بالله، أستعين بالله الرحمن الرحيم، لأن الباء في قوله بسم الله للاستعانة، الباء في قوله بسم الله للاستعانة، فمعنى هذا الكلام أستعين بالله الرحمن الرحيم على الآتي، على الآتي، وهذا على سبيل العموم. وعلى سبيل الخصوص أستعين بالله عز وجل في كتابة هذه الأصول الستة الآتي ذكرها، الآتي ذكرها. وفي هذا إشارة إلى افتقار العبد إلى ربه عز وجل، إلى عون الله عز وجل، وإلى توفيقه وإلى تسديده، وإلى توفيقه وإلى تسديده في كل ما يصدر منه. فرب إنسان قد تكون عنده عزيمة قوية على أمر ما، ولكنه لا يستعين بالله عز وجل على ذلك العمل فلا يوفق إليه، فلا يوفق إليه. ورب آخر تكون عنده عزيمة لا بأس بها، ولكن يكون أو تكون عنده استعانة بالله عز وجل، فتكون هذه استعانة سببا لتوفيقه، سببا لتوفيقه إلى مراده بأعلى ما يكون، بأعلى ما يتصور وما يظن. فالباب بسم الله الرحمن الرحيم كما سمعتم الاستعانة، وللبسملة مباحث كثيرة نؤجلها بإذن الله عز وجل إلى كتاب أوسع من هذا، إلى كتاب أوسع من هذا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى من أعجب العجاب، قال رحمه الله تعالى من أعجب العجاب. أعجب أفعل تفضيل، فمعناها المبالغة في العجب، فمعناه المبالغة في العجب. والعجب هو تعظيم للشيء، لخروجه عن نظائره، هو تعظيم للشيء لخروجه عن نظائره، وقد يكون لخفاء سببه، وقد لا يكون كذلك، وقد لا يكون كذلك، وهو كذلك على قسمين، والعجب كذلك على قسمين. يطلق العجب على الشيء المحمود، ويطلق على الشيء المذموم. فالشيء المحمود كقول الله عز وجل مثلا عن الجن حينما سمعوا القرآن، إنا سمعنا قرآنا عجبا، فها هنا على سبيل المدح والثناء، أي عظيما وجليلا. وهكذا يقول الإنسان في كلامه، يقول مثلا أعجبني هذا الكتاب، وأعجبني مثلا هذا القلم، ونحو ذلك ونحو ذلك. فهذا يكون من الأشياء التي تعجب الإنسان، بمعنى الأشياء المحمودة والأشياء المحبوبة، فيكون يعجبني أي أحبه وأرضاه ونحو ذلك. والقسم الثاني يطلق في الأشياء المذمومة، يطلق في الأشياء المذمومة التي يتعجب منها لأنها مذمومة، وكيف يفعل بها الإنسان، أو لماذا صنعها الإنسان. ومن ذلك قول الله عز وجل، وإن تعجب فعجب قولهم، أإذا متنا، يعني قوله عن منكري البعث، أنهم أإذا ماتوا هل هم في خلق جديد. فهنا التعجب مشرب بمعنى الإنكار والذم لهذه الطريقة، والذم لهذه الطريقة، أي كيف يصنع هؤلاء بأن ينكروا البعث. وكذلك في حال الإنسان تقول مثلا حينما ترى رجلا أنعم الله عز وجل عليه بالنعم، وهو ما زال في معاصي الله عز وجل، أي يعمل المعاصي والفجور ونحو ذلك، فيكون سببا لماذا؟ للتعجب منه. تقول سبحان الله، الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعم وهو ما زال على فجوره وعلى طغيانه وعلى إجرامه ونحو ذلك، فهذا من هذا الباب، يكون تعجب على سبيل ماذا؟ الشيء المذموم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى من أعجب العجاب هو من هذا الباب، قول الشيخ رحمه الله تعالى من أعجب العجاب هو من هذا الباب، أي من باب من الباب المذموم. أعجب العجاب لما سيأتي ذكره، أي كيف يحصل هذا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العجاب مبالغة في العجب، مبالغة في العجب، فهو أعلى وأشد من مجرد العجب. فالرجل إذا بلغ به العجب مبلغا عظيما يقال أو يقول هذا شيء عجاب، هذا شيء عجاب. والشيخ رحمه الله تعالى بهذا التعبير جمع بين أمرين يدل على عظيم تعجب الشيخ رحمه الله تعالى من هذا أو هذه الأشياء التي سيأتي ذكرها، التي سيأتي ذكرها. فالشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ قوله من أعجب، وهي كما سمعتم من أفعل التفضيل تفيد المبالغة في ماذا؟ في التعجب. ثم قال العجاب، ولفظ العجاب كذلك يفيد ماذا؟ المبالغة في ماذا؟ في التعجب. فكأنه يقول رحمه الله تعالى من أعظم وأعظم الشيء الذي يتعجب منه ما سيأتي ذكره، ما سيأتي ذكره. وفي هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى تعظيم وتفخيم لهذا الأمر الذي وقع فيه الناس، الذي وقع فيه الناس، فيه تعظيم وتفخيم لهذا الأمر. فقال رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذا هو سبب تعظيم الشيخ رحمه الله تعالى لهذه الأمور. ما هو هذا الأمر؟ أنه قال رحمه الله تعالى: قال وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. ما هي هذه الأصول الستة؟ هل هي خفية؟ يقول رحمه الله تعالى: بيّنها الله تعالى أي في كتابه الكريم بيانا واضحا للعوام. فإذا بيّنها بيانا واضحا للعوام، فغير العوام ممن هم أعلى منهم درجة، كمن جالس العلماء أو طلبة العلم، يكون في حقه الأمر أبين. فكيف بمن كان من طلبة العلم؟ فالأمر في حقه يكون أبين وأبين. فكيف بمن كان من أهله، أي من أهل العلم؟ فالأمر فيه يكون في غاية البيان وفي غاية الوضوح. فالشيخ رحمه الله تعالى ضرب مثلا بالأقل ليدل على ماذا؟ على الأكثر. بمعنى أن هذه الأمور إذا كان يعلمها العام، فمن كان حاله أعلى درجة، أعلى درجة من العام، فمن باب أولى أن يعلم هذه الأمور، فمن باب أولى أن يعلم هذه الأمور علما واضحة وعلما واضحا، وأن يعرفها معرفة جلية. لذا قال رحمه الله تعالى: بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، أي فوق ما يتصور المتصورون، لأنه بيان واضح من الله رب العالمين في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد، تنزيل من الله رب العالمين، تنزيل ممن هو أعلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. فكما ذكر رحمه الله تعالى قال: ثم بعد هذا، أي بعد هذا البيان الواضح الجلي الذي استبانه واستظهره وعلمه العام فضلا عن ممن هو مجالسا، ممن هو مجالس لأهل العلم. ومع هذا يقول رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا غلط فيه. ما الذي غلط؟ هل غلط العوام؟ هل غلط الجهال؟ لا. يقول: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. ما هو من أذكياء بلد ما ولا قرية ما ولا بيت ما، بل غلط فيها كثير من ماذا؟ من أذكياء العالم. قال: وعقلاء بني آدم إلا القليل، إلا القليل. فأكثر الناس من أهل الذكاء، من أهل العقول الراجحة في هذا الباب، حرموا التوفيق، حرموا التوفيق. عندهم ذكاء وعندهم عقول راجحة، إذا سمع لهم السامع تعجب من فطنتهم ودهائهم وذكائهم، ولكن إذا نظر إلى حالهم وإلى ما هم عليه من الدين تعجب كيف كان هؤلاء على هذه الحال، وكيف غفل هؤلاء عن هذا الدين مع وضوحه وبيانه للعام فضلا عن ماذا؟ عمن هو أرفع درجة، أرفع درجة من العام. فالشيخ رحمه الله تعالى كان سبب تعجبه هذا العجب العظيم العجب المذهل أنه ماذا؟ أنه يقول رحمه الله تعالى إن هذه الأصول الستة واضحة جلية لعوام الناس، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن غيرهم ممن هو أعلى منهم درجة من حيث العلم، من حيث العلم. ومع هذا غلط فيه، أي أخطأ وظل الصواب فيه، ليس أناس هم من ممن كان ليس عنده من الذكاء أو كان من البلداء، بل كانوا هؤلاء، بل كان هؤلاء الغالطون هم من أذكياء العالم، بل ومن عقلاء بني آدم، ومن عقلاء بني آدم. فالشاهد من هذا كله أن الشيخ رحمه الله تعالى كان سبب تعجبه هذا التعجب العظيم هو ما سمعتموه، كون الشيء واضح جلي، ومع هذا كون الشيء واضح جلي ومع هذا غلط فيه من غلط، وأخطأ فيه من أخطأ مع ظهوره وبيانه البيان الواضح الشافي الكافي لمن وفقه الله عز وجل. فقول الشيخ رحمه الله تعالى من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة، الآيات مفرده آية، الآيات مفرده آية، والآية في اللغة العلامة، والآية في اللغة العلامة. ومعنى هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى من أعجب العجاب وأكبر الآيات، أي العلامات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الملك هو الله عز وجل، والغلاب أيضا وصف لله عز وجل، وصف لله عز وجل. والغلاب صيغة مبالغة من غالب، من الغالب. وقد عبر القرآن وقد جاء في القرآن أن الله عز وجل قال والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. وغالب على أمره ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه ورد مقيدا، لأنه ورد مقيدا. وأسماء الله عز وجل حسنى مطلقة في الحسن، وقوله الغلاب كذلك ليس من أسماء الله عز وجل، فقوله الغلاب ليس من أسماء الله عز وجل، ولكن ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل الإخبار، ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على سبيل الإخبار. وباب الإخبار كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات، وسيأتي تقرير هذه القاعدة في كتابنا الذي سيدرس بعد هذا الكتاب، وهو القواعد المثلى بإذن الله عز وجل. سيأتي الكلام على تقرير هذه القاعدة. فالحاصل من هذا أن لفظ أو اسم الغلاب أو ذكر الغلاب ها هنا ليس هو من أسماء الله عز وجل الحسنى، وإنما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع. ويصح أن يطلق على سبيل الصفة لقول الله عز وجل والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. وقوله ستة أصول، هذا يدل على أن الصحيح في عنوان الكتاب أنه بعنوان ماذا؟ الستة الأصول، الستة الأصول. والأمر في ذلك كما ذكرنا من حيث اللغة سائغ هذا وهذا. والأصول، الأصل في اللغة أصل الشيء أساسه، أصل الشيء أساسه. والأصل هو ما يبنى، هو ما يبنى عليه غيره، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. قوله رحمه الله تعالى بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام، العوام المراد بهم عوام الناس، ممن ليسوا من أهل العلم ولا من طلبته، ليسوا من أهل العلم ولا من طلبته. طيب، كأن الوقت انتهى، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.